لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنشرح بإذن الله تعالى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة من الكتب المهمة، وموضوع هذا الكتاب يتكلم عن بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وفيه بيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. وأشرف الأمور أيها الإخوة علم التوحيد. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد. والتوحيد أيها الإخوة هو شهادة أن لا إله إلا الله، أي إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس هو إفراد الله بالعبادة، هو توحيد الله. والدليل هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. الله تعالى أرسل الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعون الناس إلى إفراد الله بالعبادة. قال: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الله بعث في كل أمة من الأمم من زمن نوح حين وقوع الشرك إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى توحيد الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أن الله أمر ووصى بهذا التوحيد. وقضى، معنى قضى المراد بالقضاء الشرع الديني، أي أن الله أمر ووصى به ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر به فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي افرضوه بالعبادة ولا تجعلون مع الله شركاء ونظائر. قال: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي ذكر الله في أواخر سورة الأنعام الآيات الثلاث التي فيها الحقوق العشرة، ذكر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي أمر بتوحيده. وقال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ابن مسعود رضي الله عنه قال مبينا لما خاض به الناس أن هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية، هل كتب وصية، فأراد أن يبين لهم أنه لو كتب وصية لما خرجت وصيته من الآيات التي في أواخر سورة الأنعام التي فيها الحقوق العشرة وابتدعها بتوحيد الله. فقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي هلموا أقرأ ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في هذا الحديث أيها الإخوة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للعباد حقوق على الله وأن لله حق على عباده. حق الله على عباده هو توحيده، وحق العباد على الله أي كتب الله على نفسه إنعام منه وتفضل على عباده ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه أيها الإخوة بشرى عظيمة. معنى هذا الكلام أن الموحد الذي أفرد الله بالعبادة إذا وقع بالذنوب والمعاصي مهما بلغ من الذنوب فإنه يدخل الجنة، إما ابتداء أن يغفر الله له ويدخل الجنة، وإما مآلا أن يعذبه الله بقدر ذنوبه ومعاصيه، قد يعذب بالقبر وينتهي عذابه، قد يعذب في الآخرة في النار ولكن لا يخلد في النار، مآله إلى الجنة. وهذه بشرى عظيمة. يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي خلفه راكب الحمار، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الإرداف على الدابة. فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المرء إذا لا يعرف الجواب يقول الله أعلم. فمعاذ رضي الله عنه كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام ويقدم العلماء برتوة، أي بمقدم العلماء يوم القيامة، مع هذا يسأل فيقول الله ورسوله أعلم. قلت قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذه بشرى عظيمة أن الموحد يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشر الناس فيتكل الكسالى، يقول لماذا أصلي النوافل، لماذا أصوم يعني النوافل، لماذا أصنع؟ الجنة جنان ودرجات وتتفاوت بكثرة الأعمال. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تبشير الناس لكي لا يستغل هذا الكلام الجهال ويتركون الأعمال الصالحة. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. ومعاذ رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أخبر بهذا الحديث في آخر عمره، أي عند الموت، خوفا من الإثم، خشية من الإثم. قال في البخاري وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خاف أن يقع في الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته. وهذا أيها الإخوة دليل على أن المرء مهما وقع في الذنوب والمعاصي وهو موحد لله عز وجل فإنه يكون من أهل الجنة. فلذلك لما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، بشر أمتك أو بلغ أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في رواية أخرى قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ورغم أنف أبي ذر، وكان أبو ذر يحدث بهذا الحديث ويقول: ورغم أنف أبي ذر. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.